بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. الدرس الماضي كان عندنا باب التعجب وباب الإغراء والتحذير، أليس كذلك؟ التعجب عرفناه بأنه نعم استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه. لماذا عقد النحاة هذا الباب؟ هل هناك شيء خاص؟ لماذا عقد النحاة باب التعجب؟ ما دخل النحو ها هنا؟ تعجب يكون بأساليب متعددة، كيف ذاك؟ لأن عندنا صيغتان للتعجب، من أجلهما عقد النحاة هذا الباب، وهما صيغتا التعجب: ما أحسنه وأحسن به، أو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. كيف تعرب هاتان الصيغتان؟ الأولى: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، من أجلهما عقد النحاة هذا الباب حتى يعرف إعرابهما، ويعرف إعراب الاسم الذي يتعجب منه بهما، أليس كذلك؟ أما الأساليب الأخرى فهي وإن كانت تفيد معنى التعجب لكنها لا تتعلق بهذا الباب، قياسية سماعية، وإعرابها كإعراب غيرها من الجمل، أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أساليب تعجبية، كانت تقول سبحان الله، ها؟ أو تأتي بأسلوب استفهام تستغرب، تقول مثلا كيف هذا، ها؟ من أين لك هذا، ها؟ تقصد التعجب أن هذا، ها؟ كيف هذا؟ فهذه تعرب كإعراب غيرها من الجمل وإن كان معناها يفيد التعجب، أليس كذلك؟ يعني عندما تقول كيف ملكت هذا تعربه كما تعرف في باب الاستفهام، لكن لا يتعلق هذا الباب بباب التعجب. أما هنا فأنت تدرس كيف تتعجب وكيف تعرب أسلوب التعجب المقيس عليه، وهما هاتان الصيغتان: ما أحسنه وأحسن به. فما أحسنه عند إعرابها كيف تعرب؟ يقال ما، ها، تعجبية، والفعل بعدها في محرف عين مبتدأ، والفعل بعدها ماض، أليس كذلك؟ مبني على الفتح، وفاعله مستتر وجوبا، ثم المتعجب به دائما يكون منصوب على أنه مفعول به لهذا الفعل، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ما التعجبية. الأسلوب الثاني: أحسن بزيد أو أحسن به، كيف يعرب هذا الأسلوب؟ أحسن فعل أمر، الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مجرور لفظ مرفوع محل. وقلنا أصل هذا هذا الأسلوب أو هذه الجملة: أحسن بزيد أي أحسن زيد، يعني صار ذا حسن، كما يقولون أورق الشجر أي صار ذا ورق، ثم غيروه إلى أسلوب الأمر حتى يكون أبلغ فقالوا أحسن زيد. ولما كان هذا مستقبحا من الناحية الصناعية، بحيث أنه سيصبح هناك ما يخالف القواعد، زادوا له حرف الجر، أليس كذلك؟ هكذا على النحاة هذا الأسلوب، سواء صح هذا التعليل أم لا، المقصود عندنا أن نفهم كيف نعرب أسلوب التعجب. طيب، الفعل الذي يتعجب منه لابد له من شروط، تذكرون بعضها أو كلها؟ من يذكرها؟ يعني ليس كل فعل، ليس كل فعل يمكن أن يشتق منه ها فعل التعجب. يعني مثلا عندما تقول ضحك تستطيع أن تقول ما أضحك، ها؟ أليس كذلك؟ عندما تقول حسنة تقول ما أحسن، لكن عندما تقول دحرج لا يصح أن تقول ما أدحرج، أو ها لا يصح. إذن عندنا شروط، وما هي تلك الشروط؟ أن يكون ها متصرفا، أن يكون متصرفا، هذه واحدة، بمعنى أن لا يكون جامدا، ثم ثلاثي لا يكون رباعيا، ثم هذا بعده ها مجردا، بمعنى ليس فيه حرف من حروف الزيادة، أن يكون تاما فلا يكون من الأحرف أو من الأفعال الناقصة التي هي كان وأخواتها والتي استأتينا، وأن يكون مثبتا فلا يكون منفيا، وأن يكون متفاوت في المعنى حتى يصح التعجب، فلا يكون ذا معنى واحد مثل مات، أليس كذلك؟ وفني، هل الموت يتنوع؟ ها الموت لا يتنوع. ثم أن يكون ألا يدل على لون أو عين. فإن أردت أن تتعجب من واحد من هذه الأشياء ماذا تفعل؟ ها تأتي بفعل توفرت فيه الشروط ثم تأتي بالمتعجب منه، فتقول مثلا ما أشد بياضه، أليس كذلك؟ يعني لا نستطيع أن نقول ما أبيضه، ما أحمره، ما أسوده. طبعا أخبرتكم أن هذه المسألة فيها خلاف بين النحاة، وأن هناك من يجيزها، لكن نحن نذكر الشروط الذي ذكرها النحاة، أقصى الشروط الذي ذكرها بعض النحاة. كذلك تقول إيش ها ما أشد دحرجته، وقس على هذا. هذه أهم مسائل أسلوب التعجب، إذا حفظتها فقد فتح الله عليك باب التعجب. ثم يأتينا باب الإغراء والتحذير، وهما أسلوبان يستخدمان لماذا؟ لإما حث المخاطب وإغرائه بشيء، أو تحذيره من شيء. فإذا أردت أن تحث المخاطب تأتي بالمفعول مباشرة، أليس كذلك؟ فتقول له ماذا؟ ها العلم، الفقه، الكتابة، الأدب، وقس عليه. وإن أردت أن تزيده تأكيدا فتقول الأدب الأدب، العلم العلم، ومثله أسلوب التحذير، النار، صديق السوء، وقس عليه. طيب أين ما إعراب هذا الشيء الذي حذرته منه؟ كيف يعرب؟ دائما يكون مفعولا به لفعل محذوف، أحيانا جوازا وأحيانا وجوبا، ويكون وجوبا في حالتين، وهما إذا كررت المغرى به أو المحذر منه أو عطفت عليه. يعني عندما تقول العلم العلم، هنا لا يجوز لك أبدا أن تقول إلزم العلم العلم، لا يجوز لك أن تذكر الفعل. لماذا؟ لأن التكرار أغنى عن ذكر الفعل، وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض في جملة واحدة. وكذلك إذا عطفت فقلت له العلم والفقه، العلم والاجتهاد، هنا لا يجوز أن تذكر الفعل، ومثله أيضا كذلك في التحذير. أنتم معي؟ ومثله في التحذير. فإذا لم يكن هنالك تكرار ولم يكن ثمة عطف، فيجوز لك أن تذكر الفعل ويجوز لك أن لا تذكر الفعل. يعني يجوز لك أن تقول احذر الأسد، ويجوز أن تقول مباشرة الأسد، أليس كذلك؟ ويكون معلوما أنك قصدت احذر الأسد. هناك صيغة خاصة بالتحذير، وهي ماذا؟ إيا وأخواتها ليس كذلك؟ تقول إياك والكسل، واعطف عليها ما شئت في الخطاب أو ضم لها ما شئت في الخطاب، فتقول إياكما، إياك، إياكم، إياكن. وسبق معنى إعراب هذا كله، لكن من باب أن نستحضر المسائل فتثبت عندنا، لأن أهم شيء كما أخبرتكم سابقا التكرار والمراجعة، لأنه بهذا إيش يثبت العلم ويرسخ في الأذهان. فأحيانا الإنسان يخرج من الدرس وهو يكاد أن يكون قد حفظه، ولكن الإنسان طبيعته أن ينسى، فمع قليل من التكرار والمراجعة يثبت العلم بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم عندنا باب إن وأخواتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليتها أو أمليت إن وأن يا فتى وليتا، ثم كأن، ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فعرفي.
وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فعرفي.
وإن تزد ما بعد هذه الأحرف
فتح التاء، وإن تزد يعني أنت المخاطب،
فتح الدال،
نعم فتح التاء، وإن تزد،
عندي مضمون، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فعرفي. والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر.
نعم، هذا الباب هو باب إن وأخواتها، والمصنف كما اعتدتم ها هنا في هذه المواضع يعدد النواصب، أليس كذلك؟ فباب إن وأخواتها وباب كان وأخواتها له ارتباط بالنواصب وله ارتباط بالمرفوعات، فلهذا تجدون من النحاة من يذكرهما ابتداء في باب الروافع، باب المرفوعات، ثم يقول في باب المنصوبات وقد سبق ذكرها، ومنهم من يذكرها في باب المنصوبات، ومنهم من يذكرها مع المبتدأ والخبر، فيذكر باب المبتدأ والخبر ثم يقول باب النواسخ، لأن هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتغير أحكام المبتدأ والخبر. والنواسخ هي إن وأخواتها وكان وأخواتها، ويلتحق بكان وأخواتها كاد وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها. فعندنا باب إن وأخواتها. هذا الباب كله حروف، يعني ليس أفعالا ولا أسماء. إذن إذا قلنا حروف، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أولا أنها مبنية دائما، وثانيا أنها لا محل لها من الإعراب بذاتها، لا محل لها من الإعراب، يعني ليس لها موقع بذاتها في الجملة، لأن الموقع الإعرابي إنما يكون للإسم ويكون أحيانا للفعل، أليس كذلك؟ هذه الأسماء ستة كما رأيت: إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، أربع من ذوات النون واثنتان بدون نون. هذه الأدوات أولا عملها أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا عمل إن وأخواتها. المسألة الثانية في هذا الباب: ما معاني هذه الأحرف؟ إن وأن للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ أي أنها تؤكد وقوع الخبر. وكأن للتشبيه المؤكد، تقول كأن زيدا أسد، لأن كأن إذا لاحظت معي مركبة من ماذا؟ من الكاف وأن، وكاف للتشبيه وأن للتوكيد، فلهذا قالوا للتشبيه المؤكد. ثم بعد ذلك لكن، وهي للاستدراك. الاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. من يمثل؟ ها؟ من يمثل ويشرح؟ تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا هو الاستدراك. مثاله تقول: نعم قمت الليل لكني لم أصلي. ها؟ نعم نعم. فالآن عندما يقول قمت الليل ماذا يفهم؟ أنه قام للصلاة، فلذلك استدرك حتى لا يفهم منه ما لا يريد ولا يكون متشبعا بما لم يعطى، فقال لكني لم أصلي، وهنا نفى ما يتوهم ثبوته. العكس إثبات ما يتوهم نفيه. مثاله تقول زيد أسد، أو قل زيد شجاع. والعادة في الشجاع أن بقية خلاله تكون جميلة، فتستدرك فتقول لكنه بخيل، أنا أثبت له البخل. أو العكس: زيد بخيل لكنه شجاع، أثبت له الشجاعة. وهكذا. لعل أو لعل لغتان في هذه الكلمة أو هذا الحرف. اللغة الفصحى المشهورة لعل، لهذا قال الحرير: واللغة المشهورة الفصحى لعل، وفيها لغة عل، فلهذا تقول لعل الله يرحمني، وتقول عل الله يرحم. ولعل ما معناها؟ ماذا تفيد؟ ها؟ تفيد الترجي والتوقع، أو بعبارة أحسن عند بعضهم الترجي والإشفاق. والإشفاق، الترجي يكون في الأمر المحمود، والتوقع أو الإشفاق يكون في الأمر المكروه. فتقول لعل الله يرحمني، هذا ترجي أم إشفاق؟ ترجي، لأنه في شيء محبوب. لكن تقول لعلني هالك، ها؟ خاف من ذنبه فقال لعلني هالك، لعل الأسد قادم، هذا ماذا يسمى؟ إشفاق، ويسمى أيضا توقع. لكن قال بعضهم الأحسن أن نعبر بالإشفاق، لأن التوقع يكون في المحمود وفي ماذا؟ المذموم أو المكروه، يصدق بهذا وهذا، لكنها عبارة مشهورة، ولهذا نجدها في كتب النحاة بكثرة، أنهم دائما يقولون ولعل للترجي والتوقع. وصل كتب متأخرة يقولون دائما ولعل للترجي والتوقع، ويقصدون أن الترجي في المحمود والتوقع يكون في المكروه، وليت للتمني، والتمني هو الطلب المستحيل أو ما فيه عسر. يعني لأمرين، إما في مستحيل أو في ما فيه عسر. فمثلا المستحيل ليت الشباب يعود يوما، وهذا هو الأكثر غالبا ما تستعمل ليت فيه الأمر المستحيل، ليت الشباب يعود يوما، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود ملح فما أرضى لكم كلمي كما قال الشاعر. وما فيه عسر مثل ماذا؟ ليت الكسول ينجح، فيه عسر أليس كذلك؟ ليت البليد ها يفقه، فيه عسر لكن قد. ليت لي مالا فأحج، يقوله شخص فقير يقول ليت لي مالا فأحج، هذا فيه عسر ولكنه ليس بمستحيل. إذن هذا معنى ليت، طلب المستحيل أو للتمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. ولهذا قال بعضهم إذا أردت أن ترجو شيئا لأخيك فلا تقول أتمنى لك كذا، ها؟ إنما تقول أرجو لك كذا، أتمنى لك النجاح، لا تقولها، قل أرجو لك النجاح، لأنك عندما تقول أتمنى لك النجاح كأنك طلبت له مستحيلا أو ما فيه عسر، يعني أبعدت عنه يعني ما تريد. هذا من حيث معانيها. نأتي إلى مسائل أخرى. أولا إن وأن، إن أم الباب، إن أم الباب، دائما هناك يقولون مثلا في عدد من الأبواب الحرف الفلاني أو الكلمة الفلانية أم الباب، يقول في كان أخواتها كان أم الباب، يقولون في نواصب الفعل المضارع إن أم الباب، أن، يقولون في الجوازم إن، إن بالسكون أم الباب. وقس على ذلك، ما معنى أم الباب؟ بمعنى أنها لها ميزات خاصة، وأوضح كلمة في دلالاتها أو في عملها. فهنا عندنا إن المكسورة أم الباب، ولهذا تختص اللام بالدخول على معمولاتها، لام الابتداء أو ما يسمونها بلام المزحلقة. تقول إن زيدا لقادم، وتقول إن في الدار لمحمد، وتقول إنك لضارب عمرا، ها؟ هذه اللام لا تأتي إلا مع إن. ولهذا قال الحريري واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. حتى إذا رأيت هذه اللام، إذا رأيت هذه اللام دخلت على الخبر أو دخلت على المبتدئ إذا تأخر، فهنا مباشرة اعرف أن هذه إن وليست أن. يعني قرأت جملة ألف ونون ثم بعد ذلك زيدا لمجتهد، غير مضبوطة بالشكل، لم يكتب لك الكاتب الهمزة على إن، هل هي من أعلى أم من تحت؟ هنا مباشرة لأنك رأيت لام التوكيد تقول إن، تقول إن، لأن لام التوكيد لا تدخل إلا مع إن المكسورة فقط. يقول تختص بمعمولاتها، ما هي معمولات إن؟ المبتدأ الذي هو اسمها، والخبر، وكذلك ما يتعلق بالخبر، لكن بشرط، بشرط ألا تجتمع هذه اللام مع إن، يعني لابد أن يكون بينها وبين إن فاصل. فإذا أردت أن تدخلها على الخبر تقول إن زيدا لقادم، إن زيدا لقادم، واضح هذا؟ لا يصح أنك تقدم الخبر تقول إن لقادم زيدا، وهو في الأصل لا يصح بهذا أو بهذا. طيب، إذا أردت أن تدخلها عن الاسم، مثلا عندك في الدار زيد، وتريد أن تدخل اللام على الاسم، ما هو الاسم؟ زيد، وتأتي بإن، ماذا تقول؟ ها؟ تقدم الخبر، إن في الدار لزيدا، ولا يصح لك أن تقول إن لزيدا في الدار. لماذا؟ لأنك تجمع بين حرفي توكيد في مكان واحد، وهذا لا يصح عنده، لابد أن تفرق بينهما فتؤخر الاسم من أجل أن يصح لك أن تدخل عليه لام الابتداء، ولهذا سموها لام المزحلقة أو اللام المزحلقة. لماذا؟ لأنها زحلقت من مكانها الأصلي، الأصل أنها في الابتداء، يعني في أول الكلام، لكن حتى لا تجتمع مع إن زحلقت إلى آخر الجملة. إن في الدار لزيدا، إن الإنسان لفي خسر، وقس على ذلك الأمثلة. هذا ما يتعلق بلام التوكيد. مسألة ثانية، إن وأن، إن وأن، متى تفتح إن ومتى تكسر؟ متى تقول أن ومتى تقول إن؟ وهذه من المسائل المهمة جدا التي تكثر في الكلام، ولها ضابط سهل جدا، إذا عرفت هذا الضابط تعرف متى تقول إن ومتى تقول أن. الضابط أنه متى صح أن تؤول أن بالمصدر قلت أن بالفتح، وجب عليك أن تقول أن بالفتح، ومتى لم يصح وجب عليك أن تكسر. بعبارة أخرى، أن المفتوحة دائما تؤول بالمصدر، تؤول بالمفرد، أما إن فلا تؤول، فلا تؤول، وهي دائما تكون على أنها جملة. نأتي إلى التمثيل أو المواضع، فأن المفتوحة تؤول بالمصدر في مواضع، مثلا إذا كانت فاعل، ها؟ أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم، تأويلها أولم يكفهم إنزالنا. الآن أنا أولا سأضع سؤالا، ما معنى التأويل بالمصدر؟ هذا مر معنا كثيرا، لما نقول هذا الحرف مؤول مع ما بعده بمصدر، ماذا يعني هذا؟ نعم، عن الكلمتين، عن الكل، يصبح كلمة واحدة، وهذه الكلمة واحدة هي إيش؟ مصدر ماذا؟ مصدر ماذا؟ مصدر الفعل الذي في هذه الجملة. ها؟ يعجبني أنك أكلت، جاءك ضيف فقلت له يعجبني أنك أكلت، ها؟ أكل مصدره أكل، فأن وما بعدها تؤول بالمصدر، فيصبح يعجبني أكلك، واضح؟ رأيت أنك مجتهد، مجتهد مصدرها إيش؟ اجتهاد، وهنا أن وما بعدها تؤول بماذا؟ ها؟ بالمصدر، ويكون موقعه الإعرابي مفعول به، يعني رأيت اجتهادك، سمعت أنك مجتهد أي سمعت اجتهادك، من الخير أنك تجتهد، تقديرها من الخير اجتهادك، وقس على ذلك. إذن إذا أولت أن مع ما بعدها بالمصدر وجب أن تكون مفتوحة في مواضع، من تلك المواضع أن تكون في تأويل الفاعل أولم يكفهم أن أنزلنا، تقديره أولم يكفهم إنزالنا، لأنك ستعرب أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ليكفي. أنتم معي؟ أنتم معي في هذه المسائل؟ ها؟ نكررها حتى تستقر في الأذهان. هذه مسألة تتكرر كثيرا في الكلام، يأتيك شخص يقول أنت تتكلم فتقول أن، يقول لك لا إن، ها؟ وتقول إن فيقول لك أن. كثيرا ما تتكرر، لأنك لا يمكن أن تستغني عن أن وإن، أليس كذلك؟ إذا فوجب عليك أن تعرف متى تفتح وأن تعرف متى تكسر. إذا قلنا إذا جاءت في تأويل الفاعل، وإذا جاءت في تأويل نائب الفاعل، قل أوحي إلي أنه استمع، من يؤولها بالمصدر؟ قل أوحي إلي أنه استمع أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره، ومصدر استمع استماع. ضع هذا المصدر في الجملة واستغني عن أن وما بعدها، تقول أوحي إلي استماع، يكون استماع ما يرابه نائب فاعل لأوحي، لأنه أوحي إيش؟ ها؟ فعل مبني للمجهول أو فعل مغير الصيغة. كذلك إذا جاءت في موضع تأويل المبتدأ، مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، من يؤولها؟ مصدر تصوموا صيام أو صام، أليس كذلك؟ تقديره صيامكم خير لكم، ما يعرف صيامكم هنا؟ ها؟ مبتدأ. كذلك إذا جاءت في تأويل الخبر، مثل قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض، وين أن؟ وين الجملة التي ستؤول؟ أن والكاف وترى، مصدر ترى، ها؟ مصدر ترى رؤية، أول الجملة بالمصدر فتقول ومن آياته ها؟ ها؟ رؤيتك. وما أعرب رؤيها هنا؟ ها؟ ها؟ أيضا مبتدأ، معذرة، أيضا مبتدأ مؤخر، ولكنه أيضا مؤخر. الخبر مثل قولك علمي أنك مجتهد، يعني في علمي أنك مجتهد، علم مبتدأ، أنك مجتهد ها؟ خبر تقديره علمي اجتهادك، وقس عليه. في هذه المواضع كلها يجب فتح أن، لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. كذلك إذا جرت بحرف الجر، ذلك بأن الله هو الحق، هنا يجب أن تقول بالفتح. لماذا؟ لأن أن ما بعدها ها في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر، تقديره من يؤولها هنا؟ أين المصدر؟ أن الله هو الحق، ها؟ عند الجمل التي لا تؤول أو فيها جامد تؤول بالكون، فتقول ذلك بكون الله هو الحق. نعم، لكن الجملة، نتكلم عن الجملة الآن. نعم، وبعضهم قد يؤولها بذلك فيقول ذلك بأحقية الله أو ما أشبه ذلك، لكن هذا هو الأقدر والأنسب مثل هذا المقام حتى يكون المعنى أقرب إلى معنى الأهيئة. ذلك بأن الله هو الحق، وقس على ذلك. وإذا لم تؤول أن بالمصدر يجب الكسر، وذلك في مواضع، فمثلا في بداية الكلام، في بداية الكلام دائما تكسر، تقول إن زيدا قائم، لأن في بداية الكلام ها ما يمكن أن تؤول، ها؟ يمكن أن تؤول إن زيدا قائم، ما تؤول ها هنا بالمصدر. لو قلت قيام زيد فسد المعنى. قيام زيد ماله؟ تريد خبر آخر، أليس كذلك؟ وهذا ليس مقصود المتكلم. المتكلم يريد أن يقول لك زيد قائم، ولا يريد أن يتكلم عن قيام زيد. واضح هذا؟ في هذا هنا يجب الكسر، لأنه لا يصح تأويلها بالمصدر. وأيضا مثلا بعد ألا، ألا الاستفتاحية، ألا إن وعد الله حق، بعد القول دائما بعد القول تكون ماذا؟ مكسورة. تقول قال إنه كذا، قال إن محمدا قادم، أقول إنك مجتهد، يقولون إنك طيب. بعد القول دائما مكسورة. بعد حيث، حيث إنك كذا، حيث إن زيدا فعل كذا. نعم، ليست لغة شاذة، هناك قول آخر للنحاة، هناك قول آخر للنحاة بفتح إن بعد حيث. نعم، هو قول غير مشهور لكنه قول ثابت النحاة، وبعض النحاة المعاصرين يعني يخطئون ويلحنون من يفتح إن بعد حيث، فأصبح هذا هو المشهور أنك تكسر بعد حيث. وإلا هناك قول آخر للنحاة يصح لك فيه أن تقول حيث أن كذا، لأنه يعني يصح تأويل ما بعدها بالمصدر، فتصبح حيث مضافة للمصدر إلى آخر تأويل ذلك. لكن نحاول أن نأخذ بالأشهر، إلا إذا وقعت في مأزق فهناك مخرج هو قول للنحاة، ويستدلون بقول الشاعر ألا ترى حيث سهيل طالعة نجما يلوح للهلال ساطعة. فهنا حيث أضيفت إلى إيش؟ إلى سهيل، يعني أضيفت إلى ما مفرد. فالذي يقول أنه يجوز فتح أن بعد حيث يقول لأن حيث تضاف للمفرد، ودليله هذا البيت. أما الذي يقول لا تجوز يقول لأن حيث لا يأتي بعدها إلا جملة، والجملة لا بد أن تكون بدايتها ها إن المكسورة. هذا ملخص خلاف في مسألة حيث. لكن نختصر المقام ونقول القول الأشهر أنه يجب الكسر، كسر إن بعد حيث. وقس على هذا بقية المواضع، وهناك مواضع يذكرها النحاة يجوز فيها الفتح والكسر. الفتح بناء على أنه يصح التأويل، والكسر على أنه لا يصح التأويل. وهذه لا نخوض فيها، لكن ننبه على أنها مذكورة، وهي تذكر في الكتب الأبسط والأوسع ومذكورة بالتفصيل. لكن هاتان المسألتان هي مواضع الكسر ومواضع الفتح، هي أهم ما يمكن أن يبتدئ يعني طالب النحو بمعرفته، لأنها تتكرر كثيرا في مسائل النحو. بعد هذا تأتينا مسألة، وهي هل يصح أن يتقدم خبر هذه الحروف عليها أو على اسمها؟ يعني أنت تقول إن زيدا قائم، فهل يصح أن تقول قائم إن زيدا؟ وهل يصح أن تقول إن قائم زيدا؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذه الأحرف نعم قالوا غير متصرفة، يعني ليست مثل الأفعال تتصرف. فكذلك هي في عملها ما عندها صلاحية ها مثل صلاحية الأفعال، فلهذا خبرها لا يتقدم عليها ولا على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا عند ذلك يصح أن يتقدم فتقول إن عندك زيدا، أصل الكلام إن زيدا عندك، ويصح أن تقول إن في الدار زيدا، فقط الظرف والجار والمجرور، لأن العرب توسعت في باب الظرف والجار والمجرور ما لم تتوسع في غيره. إذن هذه المسألة ملخصها أن أخبار إن وأخواتها لا يصح أن يتقدم عليها ولا على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. نأتي إلى مسألة أخيرة، وهي مسألة ما التي تزاد بعد هذه الأحرف. إن وأخواتها تدخل عليها ما، وتسمى ما الكافة، وهي زائدة، فإذا دخلت عليها فإنها تكفها عن العمل، تكفها عن العمل. ما معنى تكفها عن العمل؟ مع أنها لا تعمل فيما بعدها، ما بعدها يرجع إلى سابق عهده، يصبح مرفوعا. إنما الأعمال ها بالنيات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظوا إنما هنا جاء بعدها إيش؟ فعل. ونحن قلنا أن إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر جملة اسمية، فلأنها كفتها عن العمل جاز أن تدخل على الجمل الفعلية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن لو حذفتها ما لا يصح أن تقول إن يخشى ها في غير القرآن، لأن إن لا تدخل إلا على جملة اسمية، لكن لما أتت ما صح أن تدخل على جملة اسمية، على جملة فعلية. إذن إذا دخلت ما على إن وأخواتها كفتها عن العمل، كفتها عن العمل. إلا ليت، فيجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل. يعني يصح أن تقول ليتما زيدا يعود، وليتما زيد يعود. ماذا لاحظتم؟ أنها عملت مرة ولم تعمل مرة. هذا هو القول المشهور للنحاة. والقول الثاني أنه يصح فيها كلها أن تعمل وألا تعمل، أن تكون مهملة مرة وأن تكون عاملة مرة. وهذا القول هو الذي اختاره الحريري، ولهذا قال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي. يعني يجوز لك أن ترفع بناء على أنها ماذا؟ كفتها عن العمل، وأن تنصب بناء على أنها لم تكفها عن العمل. هذه هي أهم مسائل باب إن وأخواتها. نأتي فنقرأ كلام الحريري ونستفصل هذه المسائل من خلال كلام الحرير. يقول وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. هذا واضح. الأنباء ما معناها؟ الأخبار. نبأ بمعنى خبر، نبئني بمعنى أخبرني. وهي إذا رويت أو أمليت. ما الفرق بين الرواية والإملاء؟ ها؟ الرواية لمن ينقل الكلام، والإملاء لمن يكتب الكلام. إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن، ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، وهي اللغة التي جاء بها القرآن. ثم قال وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف. هنا ذكر لنا مسألتان. مسألة الأولى أن إن المكسورة هي أم الباب، أليس كذلك؟ سيعلل في البيت الثاني لماذا هي أم الباب، فقال واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، يعني ليعرف لماذا هي أم الباب. ولهذا دائما إذا أدخلنا اللام على الخبر أو على الاسم إذا تأخر يجب أن تكون إن مكسورة. تقول إن العلم لمفيد، ها، حتى لو أتت في موضع ماذا؟ الفاعل أو المفعول أو ما أشبه ذلك. نعم، إذا دخلت اللام على المعمول وجب الكسر. كان تقول مثلا علمت إنك لمجتهد، لو لم توجد اللام لوجب عليك أن تقول علمت أنك مجتهد، لكن اللام هذه لأنها لا تدخل إلا على إن، جعلتنا نكسر أن، ها، كما يقال غصب، أليس كذلك؟ لأنها خاصة بأم الباب. نعم، ومثاله في القرآن والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، فلما دخلت اللام في الخبر وجب أن تكون إن مكسورة. والله يعلم إن المنافقين لكاذب. وهذه يعني اللام في مثل هذا الموضع يقولون علقت الفعل عن العمل، يعني الفعل يعلم، نحن قلنا أنه يحتاج إلى ماذا؟ مفعول به. علمت أنك مجتهد، يعني علمت اجتهادك، لكن لما جاءت اللام كأنها حبست هذا الفعل، منعته من العمل، فلهذا وجب أن تكسر إن، فتقول علمت إنك لمجتهد، علمت إنك لمجتهد. هذا تعليل يذكره النحاة، هذا التعليل يوضح لك فقط المسألة، لكن ينبغي خلاصة المسألة أنك متى رأيت لام التوكيد يجب عليك كسر إن. هنا قال تأتي مع القول وبعد الحلف يبين لك المواضع التي تكون فيها إن المكسورة، وقلنا هي تلك المواضع التي لا يؤول ما بعدها بالمصدر، وذكرنا منها بداية الكلام وبعد ألا وبعد حيث وكذلك بعد القول وكذلك بعد الحلف بعد القسم، والله ها إنه لمجتهد، والله إنه ها نشيط، بعد القسم دائما تأتي إن مكسورة، تأتي إن مكسورة. يقول مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل، هذا المثال لماذا؟ تأملوا معي، مثال لماذا؟ هو قال واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، ثم قال مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل، ها، تلاحظون هذا ليس له ارتباط بما بعده، فكأنه من التمثيل المطلق لإن وأن، واضح هذا؟ لكن التمثيل الذي يناسب هذا البيت ما بعده، وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم. فلاحظوا في المثال الأول إن خالدا لقادم، اللام دخلت على، ها، دخلت على ماذا؟ على الخبر. وإن هندا لأبوها عالم أيضا دخلت على الخبر، لكن الخبر يختلف عن الخبر في الجملة الأولى، ما الذي يختلف؟ ها، إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم، قادم خبر أليس كذلك؟ وأبوها عالم خبر، هذا خبر من نوع وهذا خبر من نوع، هذا خبر مفرد وهذا خبر جملة، أليس كذلك؟ لأنك جملة أبوها عالم كلها في محل رفع خبر هندا كما سيأتينا، خبر إن كما سيأتينا في الإعراب. ثم أتى إلى المسألة التي تليها فقال ولا تقدم خبر الحروف، يعني كل هذه الحروف، إلا مع المجرور والظروف، لا تتقدم. مثاله كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا، أين الخبر؟ لزيد جار ومجرور، فلهذا صح تقديمه. وفي الجملة التي تليها عند عامر صح تقديمه لأنه إيش؟ ظرف. وإن تزد ما، وإن شئت فقل وإن تزد ما، إن تزد فعل مبني للمعلوم، وإن تزد فعل مبني للمجهول، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف. لاحظ أنه قال تزد، ماذا تفيدك تزد؟ أن ما زائدة، زائدة، يعني لو أتتك ما وهي ليست زائدة فهي ليست داخلها هنا. مثل ماذا؟ ما بعد واحدة من هذه الأحرف وليست زائدة، مثل ماذا؟ تكون ما موجودة لكنها ليست زائدة. الحرف الزائد ليس له تأثير في الكلام، لو حذف لاستقام به الكلام. الحرف غير الزائد له تأثير في الكلام، لو حذف اعوج الكلام. فهنا إذا حذفت، عندما تقول إنما الأعمال بالنيات، لو حذفت ما ها الجملة مستقيمة، يعني يصح أن تقول إن الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ لكن إن جاءت ما وهي من أصل الجملة، مثل أن تقول إن ما فعلت حسن، احذف ما هنا، ها احذفها، جرب، يصح لا يصح؟ إذن هي ليست هنا زائدة وإنما هي موصولة بمعنى الذي، تقدير الكلام إن الذي فعلت حسن، كأنه يقول إن فعلك حسن. فهنا هذه ليست تلك التي هي زائدة وإنما هي الموصولة، وإنها هنا عاملة. إن ما فعلت حسن، تقول إن حرف توكيد نصب، ما اسم موصول في محل نصب اسمها، وفعلت فعل وفاعل، وحسن خبر. واضح هذا أيها الإخوة؟ وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فعرفي. وهذا قول بعض النحاة، وهو قول الزجاج وابن السراج، اختاره ابن مالك، وهذا قول أسهل يسهل. قاسوها على ليت. أما الجمهور الذين قالوا لا يجوز النصب إذا دخلت ما إلا في ليت، ها قالوا لأنه لم يسمع عن العرب النصب بعد دخول ما إلا في مسألة ليت. والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. يعني هنا الحريري زادنا فائدة، يعني يقول لك يجوز النصب والرفع إذا دخلت ما بعد هذه الأحرف، إلا أنه في ليت ولعل وأظهر وكأن أظهر وأحسن وأرجح. واضح هذا؟ يعني يستحسن النصب. لماذا استحسن النصب بعد هذه الثلاث؟ يعني كأنه قسم باب إن وأخواتها إلى قسمين، إن وأن وكأن، وليت ولعل، ها إن وكأن، والثالثة ما هي؟ ولا كده، أنتم معي؟ وليت ولعل وكأن، هذه الثلاثة الأخيرة قال يجوز الرفع والنصب مثل البقية، إلا أن النصب أظهر. لماذا؟ لأنها أشبه بالفعل، يعني أقوى في شبهها بالفعل من بقية الحروف. كيف؟ يعني عندما تدخل ليت ولعل وكأن، الجملة هنا يطرأ عليها معنى جديد، تنتقل الجملة من معنى إلى معنى. لكن في مسألة إن وأن ولكن، الجملة تبقى على معناها. دائما الجملة الإسمية تأتي لماذا؟ للثبوت. زيد قائم، إذا قلت إن زيدا قائم تغير المعنى؟ لا، أكدته. أن زيدا قائم تغير المعنى؟ أكدته. لكن زيدا قائم تغير المعنى؟ لا، استدركته فأكدته. لكن إذا أدخلت ليت، ها ليت زيدا قائم، تغير المعنى؟ انتقل من الثبوت إلى تمني. وفي لعل انتقل من الثبوت إلى الترجي، وفي كأن انتقل من الثبوت إلى التشبيه، فلهذا أشبهت الأفعال، يعني شبهها بالأفعال أقوى. فلهذا يقول أن حتى لو دخلت عليها ماء فالنصب يبقى فيها أحسن، لأن شبهها بالأفعال أقوى. نعم، وجه الشبه في الأفعال أن الفعل يدخل على الجملة، الفعل يغير اللفظ والمعنى، واضح؟ وهذه الثلاث تغير أيضا اللفظ، يعني الحركات الإعرابية والمعنى، أنتم معي؟ بخلاف أن وإن ولكن تغير اللفظ، لكن المعنى هل تغيره؟ لا، تزيده توكيدا. فلهذا الثلاثة هذه الأخيرة لما كانت أقوى شبها بالأفعال، ها، فإنها ماذا؟ يبقى النصب فيها ظاهرا حتى لو دخلت ما، لأن أصلا الحروف هذه كلها لماذا عملت هذا العمل فنصبت الاسم ورفعت الخبر؟ لماذا؟ تشبيها لها بالأفعال، يعني أنها لم تعمل إلا لأنها أصبحت تشبه الأفعال. يعني عندما تقول إن زيدا قائم كأنك تقول أؤكد أن زيدا قائم، وقس على هذا. هذا تعليل للنحاة ذكرناه استطرادا لتوضيح معنى قول الحريري أظهر، وإلا لو لم يفهمه الإنسان ما في حرج، ها، لأن المقصود أن عندك في هذا الباب مسألة دخول ما بعد هذه الأحرف قولان: القول الأول أنه يجوز إهمالها وإعمالها، القول الثاني يجب إهمالها إلا ليت. هل فيهما عسر؟ نعم. وأما التعليلات فمن اتضحت له فطيب، من لم تتضح له فالأمر سهل، لأن يعني النحوي يعني كما ذكرنا أكثر من مرة، كما قال الخليل، هو كأنه دخل دارا مبنيا وقد أتم بانيه الأول بناءه وأحسن بناءه، ثم أخذ يتأمل هذا بني لماذا وهذا بني لماذا، فتارة يصيب وتارة لا يصيب، وتارة يكون تعليله قويا وتارة يكون تعليله ضعيفا، ولهذا حتى تختلف التعليلات عند النحاة للمسألة الواحدة، لكن بعض التعليلات يتفقون عليها وبعضهم أيضا يختلفون فيها، وفيها فائدة من حيث أنها تنشط الذهن وتثبت المسائل. فإذا قلنا الاعتماد عليها كلية، ها، هذا ليس بمطلوب، يعني الإنسان يبحث عن التعليل في كل مسألة نحوية، يضيع النحو وهو ما يعني يبحث عن التعليلات ويتعقد عليه النحو. وبعضهم يهملها، يقول دائما يقول هكذا وضعته العرب، هكذا وضعته العرب، هكذا وضعته العرب، ولا يلتفت لهذه التعليلات، فيفوته شيء كبير من العلم. والنحاة اجتهدوا في هذا، لو عرفه فطيب، إن لم يعرفه فالمهم هو فهم القاعدة التي من أجلها يستقيم اللسان، فهم القاعدة التي من أجلها يستقيم اللسان. نأتي إلى إعراب بعض هذه الجمل. يقولها هنا: إن الأمير عادل. من يعرب لنا إن الأمير عادل؟ الظاهرة على آخره. إن حرف توكيد نصب، الأمير اسمها منصوب على تسويل الفتحة الظاهرة على آخره، عادل خبرها مرفوع على رفع الضم الظاهرة على آخره. سمعت أن زيدا راحل، سمعت أن زيدا راحل، حاول.
سمعت سمعها الماضي مبني على اتصاله بتال فاعل،
مبني على
السكون.
نعم، والتاء تاء الفاعل، فاعل. نعم،
وأن حرف توكيد ونصب، أن زيدا، زيدا اسم، أن منصوب وعلامة نصبه بالفتحة الظاهرة على آخره، وراحل خبره.
نعم، نعيد هذا الإعراب. سمعت سمع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم أن منصوب عن تصريف الفتحة الظاهرة على آخره، راحل خبر أن مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من أن وما دخلت عليه ها في محل نصب سدت مسد مفعولي سمع، لأن سمع تنصب مفعولي، فلهذا نقول سدت مسد مفعولي ماذا سمع. وهنا في هذا الموضع يجب الفتحة من الكسر، ها يعني يصح لك أن تقول سمعت إن لا، لأن أن هنا ماذا تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني تقدير الكلام سمعت رحيل زيد، سمعت رحيل زيد. وقيل إن خالدا لقادم، من يعربها؟ قيل إن خالدا لقادم. نعم، إن حرف توكيد ونصب، خالدا اسمها منصوب، اللام لام الابتداء، أو قل لام التوكيد، أو قل لام اللام المزحلقة، كل هذه أسماؤها. طيب، قادم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإن هندا لأبوها عالم، من يعرب هذه؟ إن حرف توكيد ونصب، الظاهرة على آخره، اللام لام التوكيد، وعالم تأمل ها، هل صح أن يكون هذا خبر ثاني؟ ها إذن ما هو خبر؟ إذن ستقول هكذا، أبوها مبتدأ مرفوع عن رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف الهام مضاف إليه، وعالم خبر أبوها، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. إن لزيد مالا، إن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا، بقي لنا هاتان الجملتان. إن حرف توكيد ونصب، لام لام توكيد، نعم، معذرة، لام لام ما اللام ما هي حرف جر، زيد والجار والمجرور خبر متعلق بخبر إن مقدم، مالا اسم إن مؤخر منصوب على علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإن عند عامر جمالا، وإن عند عامر جمالا، ممن لم يعرب يجرب الإعراب، فتح الأذهان. نعم، إن حرف توكيد ونصب عند ظرف مكان منصوب على الظرفية، وعامر مضاف إليه، دائما إذا رأيت الظرف والجر المجرور مباشرة متعلق، متعلق هنا بماذا؟ بماذا متعلق؟ ما موقع من الإعراب؟ ومتعلق بشيء تحتاجه إن، ما هو؟ اسمها، اسمها جمالا، أيش كذلك؟ إذن هو متعلق بخبر إن مقدم. طيب، ظاهر على آخره، إذا أصل الجملة إن جمالا عند عامر، والخبر متعلق وعند متعلق بخبر إن محذوف تقديره إن جمالا مستقرة عند عام. دائما قلنا أن الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ ها؟ بكائن أو استقر أو مستقر، لأن هذه ألفاظ يمكن أن تضعها في أي جملة، أليس كذلك؟ كائن مستقر ثابت لا يعجزك التقدير، عندما تقول متعلق بخبر المحذوف مباشرة مباشرة تقدره كائن مستقر ثابت. كذلك هنا إن جمالا عند عامر يعني أن جمالا كائنة مستقرة ثابتة عند عامر. وهكذا أرجو أن يكون هذا الباب قد اتضح، ونسأل الله التوفيق والسداد والبركة وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.